موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com. يقدم:
لماذا صلب رب المجد؟ وهل صلب اللاهوت والناسوت معا أم صلب الناسوت وحده؟ ولماذا مات الناسوت المتحد بأقنوم الابن الكلب؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الأب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. لماذا صلب رب المجد؟ وقبل ذلك لماذا تجسد؟ يبدو لي أننا قد ضللنا الطريق عندما بدأنا بالخطية، أو حتى بدأنا بسقوط آدم. وقبل أن تعترض أرجو أن تفكر، سفر التكوين لا يبدأ بسقوط آدم، إنما يبدأ في البدء خلق الله السماوات والأرض، وبعد ذلك يأتي سقوط آدم في الأصحاح الثالث. فإذا الأصحاح الأول والثاني الذي يحدد لنا الخلق والترتيب الإلهي في الخليقة يؤكد لنا الصلاح الإلهي غير المحدد، والذي لم نهتم نحن حتى بإبرازه ودراسته في العصر الوسيط وفي العصر الذي نعيشه نحن، إنما في زمن الآباء وبالذات ابتداء من العلامة أوريجينوس وقبل إكليمندوس الإسكندري. ولكن أوريجينوس يعتبر هو بداية اللاهوت الأرثوذكسي الشرقي، لأنه وضع أساس المعرفة اللاهوتية الصحيحة، وإن كان طبعا قد تطور فكر اللاهوتي فوقع في بعض المشاكل التي لا يمكن أن توصف أنها ارتقاط، لأنها لم تكن قد نوقشت في مجمع، ولم يحكم عليه في الحقيقة الأمر إلا في المجمع الخامس الذي عقد بعد مجمع خلقدونيا. ليس هذا دفاعا عن العلامة أوريجينوس رغم أنه يستحق الدفاع، ولكن لمجرد عرض تاريخي موجز. فإذا نحن تركنا الخليقة، ولذلك جاء إنجيل يوحنا في الأصحاح الأول يتكلم عن اللوغوس في البدء وعن الخلق وعن استنارة الخليقة وعن عدم استطاعة الخليقة أن تعرفه، إلى أن يأتي إلى الكلمة صار جسدا، اللوغوس صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما الوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. ثم يتكلم عن موسى ويقارن بين المسيح رب المجد وموسى نبي التوراة. فإذا حتى في إنجيل يوحنا نحن نتكلم عن الخليقة أو الخلقة. السقوط ليس هو بداية اللاهوت المسيحي، وإنما هي الخليقة، والخليقة هي سبب الخلاص. وده يرجعني إلى موضوع جوهري جدا، وهو إن في تعليم الرب، وده موضوع إحنا اتكلمنا فيه قبل كده، تعليم الرب يسوع نفسه لا تجد إشارة واحدة لسقوط آدم، وإنما بيتكلم مع الجموع، مع الفريسيين، مع مع ذك الأشجار، مع السامرية، مع كل المحيطين بها عن الملكوت، عن الحياة، عن القيامة، عن غفران الخطايا، عن الشفاء، عن الاستنارة، وأهم من كل هذا وذاك عن الملكوت. نحن إذن ملزمون بالعودة لتعليم الرب، لأننا في تعليم الرب نجد في العزة على الجبل في التطويبات موجهة إلى الطبيعة الإنسانية، الرحماء والمساكين، وإلى الصفات الأخرى الموجودة في قلب الإنسان، لأن الإنجيل هو أصلا بشارة إلى الحياة الإنسانية. فالإنسان هو مخلوق، ولأنه مخلوق فالخليقة والإنسان هو موضوع استعلان محبة الله. ولذلك يا إخوة ويا أخوات، إذا بدأنا بالخطية نقع في مشاكل، نقع في مشاكل أولا قانونية، سببها تعريف الخطية. وإحنا كلنا شفنا إن اللي قال تعريف الخطية بأنها خطية ضد الله غير المحدود، تستدعي عقاب غير محدود، تتطلب وجود مخلص غير محدود، ولذلك يأتي المخلص ويأخذ العقوبة على نفسه. طبعا في ردود كثيرة عقلية، لأن ده تحديد أو تعريف عقلي للخطية وتعريف غير مسيحي الحقيقة، جاء من العصر البسيط، من عصر الإقطاع بشكل خاص، وبنوع من المحاولة الذكية لإبراز تعليم المسيحية في شكل عقلاني يخدم الاتجاه العقلي السائد في أوروبا، اللي ابتدى الحقيقة على يد واحد من عظماء اللاهوت الغربيين وهو أنسلم. عندنا تلاميذ لأنسلم كتير في مصر. لكن إذا رجعنا لموضوع الخليقة، وهنا بقول لك الأصحاح الأول والثاني في التكوين، الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا، الأصحاح الأول من كولوسي، الأصحاح الأول من العبرانيين، تجد إن في إبراز دور المسيح كخالق الكلمة أو الابن أو الحكمة، ده هو القاعدة الأساس. بلاش كلمة قاعدة لأن بقى ليها معنى سياسي سيء جدا، ده الأساس اللي بيبنى عليه كل شيء في اللاهوت المسيحي. يعني ان الله يبقى انسان لان في انسان موجود، حتى أثناسيوس العظيم في كتاب تجسد الكلمة بيقول طب تجسد بقى انسان ليه؟ ما كان ممكن زي ما خلق الانسان من العدم بكلمة يجدد الانسان بكلمة؟ هل ده صحيح؟ وخذ بالكم من نقطة دي لأنها في غاية الدقة وتمثل محور جوهري في لاهوت الإسكندرية. قال صحيح، الله كان يقدر يجدد الإنسان بكلمة، لكن في مرض دخل في الطبيعة الإنسانية وهو الموت. ما قالش الخطية، قال الموت. الخطية بتجيب الموت، والختام مش الموضوع الأصلي، الموت والموضوع الأصلي. احنا عكسنا الموضوع، عملنا الخطيئة الموضوع الأصلي وسيبنا موضوع الموت. عشان كده لما تقعد تفكر وتقول ألا تم، الله كان ممكن يغفر صحيح يسامح، والرب يسوع المسيح غفر لكثيرين قبل ما يتصلب على الصليب. ولو انت بقى بتفكر بشكل قانوني على طريقة العصر الوسيط، هتقول لي الله طب غفر للمرأة الزانية اللي مسكت ذات الفاعل ازاي وهو كان لسه ما اتصلبش؟ شفت جت المشكلة من فين؟ من الفكر القانوني. لا، هو المشكلة القانونية لا وجود لها في الإنجيل، دي من العصر الوسيط. والغفران مش هو المشكلة، المشكلة ان الزنا تتجدد ولا تعود الى الزنا، دي المشكلة الحقيقية. وكيف تتجدد الزنية؟ كيف يمكن اعطاء آدم والجنس البشري شيء يمنعهم من العودة الى العدم؟ عندنا هنا ثلاث حاجات متشبكين مع بعض لازم نفكهم. الخلق من العدم يهدد الإنسان بالعدم، الخلق من العدم يهدد الإنسان بالفناء، والفناء عند أثناسيوس معناه أن الطبيعة الإنسانية ما تبقاش إنسانية. يعني لما ينفصل النفس، تنفصل النفس عن الجسد، ده بسميه الفناء. ليه؟ لأنه ما عادش إنسان، الكيان الإنساني تهد فنى، مش معناه عاد إلى العدم، لا، موجود بس موجود بصورة غير إنسانية، فوجود الإنسان انتهى ففنى كإنسان، تم فناء الإنسان بالخطية، ده الفناء. فعندنا العدم وعندنا الفناء وعندنا الموت. الموت لما دخل على الطبيعة الإنسانية كان بيهدد الإنسان بالعودة للعدم، لكن الله في صلاحه لم يقبل هذا، أبقى الإنسان في الوجود. ليه؟ هلازم نقول بصوت عالي، أنا مش قادر أزعق أنا عندي برد، لازم نقول بصوت عالي، الله بصلاحه منع آدم من العودة إلى العدم لأنه صالح، مش لأن آدم تاب، ولكن لأن الله كان يسعى إلى تجديد الخليقة، لأن تجديد الخليقة هو أساس كل شيء نتكلم عنه في المسيحية، هو أن يبقى الإنسان إنسان، لا أن يفنى بالمعنى اللي لسه قلت دلوقتي، أنه ينحل ويفقد الكيان الإنساني، الجسد في التراب والنفس في الجحيم أو في الهواء، ومبقاش في إنسان عندي. فالموت كان يهدد الإنسان بالعدم، فحصلت معادلة غريبة جدا، إن صانع الحياة وخالقها أخذ الطبيعة الإنسانية. عشان كده أثناسيوس بيقول إيه؟ بيقول ان الموضوع مش التوبة ولا موضوع الغفران، لا، ده فيه مرض في الطبيعة الإنسانية يهدد الإنسان بالفناء، هو الموت. فمن الضروري تحصين الطبيعة الإنسانية بالخلود، الخلود اللي هو غير موجود أصلا في الطبع الإنساني. وإحنا هنا بنقول لكل المستمعين والمستمعات إن أي كلام بيتقال عن خلود النفس كخلود طبيعي، الوحيد اللي له خلود طبيعي هو الله، الإنسان ما هوش خلد بالطبيعة، اللي بيخلد الإنسان هو النعمة. فإذن أنا في نظرتي إلى الإنسان أرى قبول الموت، قبول اختياري من المسيح. وهنا يعني الكتب بتاعت الغربيين وبقول الكلام ده الإخوة اللي سألوا سؤال يوم الجمعة اللي فاتت أن المسيح مات منتحر. الكلام ده يا إخوة يعني مش بس طعمه غريب، ده فيه سم. أقول لك ليه؟ لا شك أن الغرب متقدم عنا في التكنولوجيا، بنشوفها في الحروب، بنشوفها في الطب، بنشوفها في الاختراعات. يعني أنت لما تيجي تسافر مطار القاهرة أو من ميناء الإسكندرية البحري من غير ما تحس تلاقي نفسك بتنتقل من مكان لمكان بواسطة التقدم في التكنولوجيا، الطيارة أو السفينة، وانت بتسمعني دلوقتي عن طريق السكايب او عن طريق الانترنت، ده اختراع امريكي. وبعدين اللابتوب اللي قدامك ده برضو اختراع امريكي. فالتقدم التكنولوجي ده مش معناه ان الانسان متقدم في الايمان ابدا. انت ممكن تكون متقدم في التكنولوجيا وايمانك خربان، والسبب مش التكنولوجيا ابدا. في اسباب كتير طبعا، لكن في ثلاث اسباب مهمين لازم نقولهم. السبب الاولاني ان الايمان استناره من الله، فالانسان الغربي الاوروبي الامريكي مش عاوز الاستناره، عاوز البحث المعملي العلمي بدون الالهام الالهي. والانسان الاوروبي الامريكي عنده ثقة في النظام العلمي بتاعه أكتر من ثقته في الله، مش حاجة لله. وبيعتقد أن كل الحديث عن الله ده حديث قديم بالي ما لهش أي أهمية، لأنه هو قادر على حل مشاكله بنفسه، مش محتاج الكتب المقدسة. والكتب المقدسة دي لازم تتشال وتترمي في الزبالة. احنا عندنا هنا مجموعات من الشباب والشابات عملوا كنيسة اسمها كنيسة الملحدين، ماشي زي النار في امريكا. كده على الباب يقولك كنيسة بلا اله. طيب شرفتوا، اهلا وسهلا. ليه؟ لان احنا مش محتاجين ربنا. ليه؟ عندي كل حاجة. وفي النهاية يعني ربنا مش هيحلل أي مشكلة، أنا أحل مشكلتي بنفسي. وبعدين الجانب الثالث في الإنسان الأوروبي الأمريكي إنه إنسان أناني، أناني يضع مصلحته وشهواته ولذاته في الاعتبار الأولاني. ليه ما أقدرش يسيب الحاجات دي ويتحول لإنسان محب متواضع مسالم خدوم وخادم؟ لأنه ما عندوش الله، فقد الله خادم الخليقة. فالمثل الأعلى للتضحية والبذل والصلاح مش موجود عنه، فخربان من جوه. فلما يخرب من جوه يطلع لك بقى كتب يعني على مزاجك، وكل ما يطلع كتاب يلمله مثلا 20-30 مليون دولار ويخرب ذمة الناس، والناس تقرأ وتتلذذ بيه، وممكن تعمل فيلم زي دافنشي كود. دافنشي كود ده مؤلف الكتاب خد حصد يعني 50 مليون دولار. يعني بعد كده مفيش يعني بكتابين لم 50 مليون دولار، لان الكتاب بتاعه عمل فيلم. وسمعت ان كان في محاوله لعرض الفيلم في القاهره، وتعرض الفيلم هنا في امريكا ولم فلوس من الغلابه. انا لما عملت على الكتاب وعلى الفيلم 6 محاضرات هنا في قاعه محاضرات جنبينا ما خدتش 50 مليون، ما خدتش حتى 1000 دولار. خدت 500 دولار على 4 محاضرات. ليه؟ لأن دول ناس مسيحيين ما عندهمش فلوس، وقالوا لي تعالى كلمنا احنا كتاب ده عمل لنا عصرة كبيرة، وكانت يعني فرصة طيبة جدا نتكلم مع الناس عن دافنشي كود. انا بس برجع بقول ان احنا مش كل مرة يطلع لنا واحد بتقليع بموضة، وكويس طلع لي طيارة جديدة، عربية جديدة، لابتوب جديد. دلوقتي بيدوروا على الطاقة الشمسية، بيدوروا على لابتوب يشحن الطاقة الشمسية مباشرة بدون أسلاك. كويس، في حاجات يعني تقدم تكنولوجي رهيب جدا. دلوقتي في عمليات بتعمل اللي بغير مفتاح بطن الراجل، بواسطة مكنة تشتغل بالكمبيوتر. هو خرمين صغيرين كده بتخش المكنة من جوه، بتقطع وتخيط وتعمل كل حاجة. في فتح البطن القديم اللي يكون مثلا بعشر خمستاشر عشرين سنتي، وكده خرم صغير لا يتعدى السنتيمتر. و بيعمل عمليات، يعني دلوقتي بيشتغل على عملية لعمليات القلب بنفس الطريقة بنفس النظام. ففي تقدم تكنولوجي، لكن في الإيمان لا، الإيمان عايز عمل مباشر للروح القدس، وده ما يجيش من المعمل ولا من الكتب ولا من المكتبات، ده يجي من الله، وده يجي من الوعد من معلم الحق الأول الأخير وهو الرب يسوع المسيح له المجد. الكلام ده يوصلني إلى الموضوع الحساس اللي لسه بنتكلم عليه، إن كان ضروري تعطى جرعة حياة للإنسان مش موجودة عند الإنسان. يعني اسألوا الإخوة اللي أنا أدي لك مثلا عني أنا نفسي، يعني نزل مستوى الهيموجلوبين في الدم إلى مستوى مخيف، فاضطريت أروح المستشفى أخد لترين دم، مش دم كامل يعني هيموجلوبين، لأن كان مستوى السبعة فطلع لعشر. وأقول يعني لو نزل عن كده هتلاقي نفسك كنت قاعد الطب تموت وانت قاعد. أنا كنت عند الدكتور وطلب لي طب دعبيت إسعاف، رحت المستشفى وأنا من العيادة للمستشفى على طول، فبياخد عينة الدم ويشوف الجروب الدم شكل الفصيلة يعني شكلها إيه، وبيجيب الدم من التلاجة وعمل إيه. أنا متقاعد يعني كنت أقرأ كتاب عن القديس كيرلس، لأن المجلبين دهسته بتاخد نقطة نقطة، فخدت أربع ساعات ونص. شكرت ربنا قلت لهم خلاص دلوقتي أنا بقيت أمريكي زيكم، لأن في دم أمريكي دلوقتي. قالوا لي لا مش ضروري، ممكن يكون دم ده جاي من أي مكان في العالم، احنا بنشتري دم من خارج أمريكا. نهار اسود، يعني حتى الدم كمان بتشتروه، مش خلى عندكم دم بالتعبير العربي يعني. فهذه الوضع هنا، ازاي تدي جرعة حياة، ازاي جرعة الحياة دي ترجع للإنسان الخلود. وهنا في أربع وقفات يا إخوة ربما ما تقولوش قبل كده، أنا مش فاكر قلت إيه وما قلتش إيه. أربع وقفات مهمين جدا. أنا بنتكلم عن الخلود، بنتكلم عن الخلود أحيانا بشكل يوناني فلسفي، عدم الموت. كويس، هو فعلا الخلود في اليونانية معنى عدم الموت، لكن ما خدتوش بالكم من تعبير بيتقال في القداس وانت بتتناول جسد رب ودمه، قولك الذبيحة الإلهية، عارفين بعد كده ايه؟ غير المائتة السمائية. خدت بالكم من دي؟ أقول لك إحنا بناخد عدم الموت أو الخلود في المعمودية وفي مسحة الميرون وفي الأفغانستية. هتقول لي باخد ثلاث مرات، أقول لك لا، بتاخده في المعمودية للتبني، وبتاخده في الميرون لشركة روح القدس، وبتاخده في الأفغانستية للقيامة. وطبعا في غفران الخطايا، ما تحوتش على سكة الخطية، لأن الخطية دلوقتي مش موضوع رئيسي عندي، هنجيله في يوم من الأيام طبعا، وموجود الخطية موجودة، وأنا لا أنكر وجود الخطية ولا أنكر أن الإنسان خاطئ، لكن أصل الإنسان ميت في الأول، ميت. ملكة الخطية بالموت في رسالة روميا، وده التعبير اللي بيفلت مني ومنك، واللي يكاد يكون قلب تعليم الرب زي ما شرحه الرسول بولس. ملكة الخطية بالموت، روميا 5:21، ملكة الخطية بالموت. وبعدين بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا ملك الموت. فدي في روميا 5:12 إلى آخر أصحاح، أصحاح 5 ده أصحاح خطير جدا في العهد الجديد ككل. فاحنا بقول في 4 وفيات، الوفاة الأولى الخلود، تاخده في الميرون بتاع المعمودية، في الميرون الأفخارستية. لكن هنا بيتم إعادة بناء الإنسان. يعني اللي منكم الله لا يسمح ولا يقدر يعني بيته بيتهد، تهد خالص، حصل زلزال، حصل إن في عقار جنبيك وقع على بيتك فشال بيتك معه، فأول شيء بيعمله المهندس إنه بيشوف الأساس، يقدر يبني على الأساس الموجود ولا يحفر ويحط أساس جديد. أنا شفت صورة في الإنترنت مضحكة ومخيفة، أعتقد العقار كان في إسكندرية، اتبنى أعتقد بطريقة غلط، فمايل كده، مايل يعني هيقع، ما تعرفش المقاول عمل إيه أو المهندس الإنشائي عمل إيه أو المعماري عمل إيه، ما أعرفش. وطبعا يعني قايل السقوط. فإحنا هنا الإنسان بيتبني في الأساس، في إيه؟ كلام لازم يكون واضح ومحدد، فيش لف ودوران. بتبني في الأساس، الأساس اللي عندي وعندك مش زي الوعد، يقولك إيه؟ المسيح هو الأساس. بمعنى إيه؟ ما أنا عارف معنى إيه؟ مش عايز انفعل، لأن كلام الوعظ أصلا بيضايقني جدا. كنت في الكنيسة النهاردة وسمعت وعظة جننتني الحقيقة، كنيسة أرثوذكسية طبعا، جننت من الوعظ. ولد في كلية لاهوت أرثوذكسية وجاي يوعظ وخرب الدنيا. المهم فالأب الكاهن بيقول لي عجبتك وعظة فلان؟ قلت له لا، ده معرفش تعلم ايه ده. يا سيدي الاساس اللي بيحط المسيح فيك هو دايما عندك عطش الى الله، الى الله في يسوع المسيح، عطش. شو انت بتعطش للمية ازاي؟ وجوع للاكل، عطش. ولما العطش والجوع ده ما بتمليش بيحصل لك تعب، تتعب واكتئاب وضعف، وبعدين تنسى انك اصلا لم تأكل طعامك الحقيقي. انا احيانا لما تكون ماشي في السكة ومشربتش مية كفاية، بعد 2-3 كيلو تلاقي نفسك مش قادر تمشي، لان المية نزلت من جسمك. اما كنتش تشرب تعرفش كم المشوارك. فالنفس الانسانية بيحصل فيها نفس الكلام، لما الأساس اللي حطه المسيح لو المجد في المعمودية والتبني والعلاقة اللي بينك وبين الأب السماوي اتهزت، فأنت أصبحت تعطش وتجوع إلى أمور أخرى. طوبى الجاع والعطاش إلى البر لأنه مشبعون، ده الكلام اللي قاله الرب نفسه. فالعطش إلى الله والجوع إلى الله هو أساس البناء. فلما تاكل بتتبني. بتتبني إزاي يعني؟ تتبني بأنك أنت بتعمل مفاضلة ومقارنة ما بين ما يجعلك في سلام وفي سعادة مع الله وما يهدد هذه السعادة إذا تركت ماء الحياة الأبدية عند الله. ده موضوع أنا مش أتكلم فيه لأنه ده موضوع خاص بكل واحد مننا على حدة. رب يسوع المسيح ما حطش فيه قانون ولا حط فيه غير كلمتين ثلاثة فيه. قال لك طوبى للدعاء لأنهم يرثون الأرض. نحن مش عايزين الأرض، إنما طوبى المساكين بالروح لأن لهم إيه؟ ملكوت السماوات. طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. ما إحنا بنفقد أمور مادية كتير وبنتعز، نتعزى بالملكوت ونتعزى بعمل روح القدس. في إن أنا لما خدت الأساس من الله لقيت عندي شيء باقي، أنا ممكن ابني يموت، ممكن مراتي تسيبني، ممكن أخسر التجارة بتاعتي، ممكن يجي لي مرض ملاش علاج، ممكن كل المصايب تجي لي على توقع على دماغي، ويمكن تحط على دي كمان الكنيسة كمان تحرمك. يعني نكمل سلسلة المصايب يعني. لكن أنت تتعزى بإيه؟ تتعزى بأن ليك ملكوت الله. وهنا بقى ال 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 الفرق الكبير جدا بين إنسان وجد في الله والله وجد فيه وأصبح غير مهدد بأي شيء. ليه؟ لأن الخوف من الموت نزع والفناء ضرب وتشال زي الشوكة اللي بتتشال من الجسم، تشالت تحط مكانها الحياة والرجاء في القيامة. ليه؟ لأن أصبح للإنسان نظرة ميستيكية صوفية داخلية إن لي حياة باقية في يسوع المسيح. ده المبنى، دي الوقفة الأولى. والوقفة الثانية في بناء الإنسان إن عنده دايما تغذية جاية له من فوق، إما من كلمة الله وإما من الأفخارستية وإما من عمل روح القدس. وعمل روح القدس يا إخوة، دي بقى النقطة الثالثة، دي أنا تهمني أكتر من الأولى والثانية. أنا أتكلمنا عن كلمة الله كتير وأنا مش عايز أخش في الموضوع ده، وعايز أخش في الأفخارستية لأن الأفخارستية عاوزة تمهيد كبير. لما النقطة الثالثة دي بتاع الروح القدس تهمني جدا في إيه؟ إن كل ما نعرفه عن المسيح يأتي من الروح القدس. حتى أنا قريت كتاب، زكت كتاب لأبونا متى المسكين أو لقداسة بابا تدروس أو لفلان أو علان أو للقديس كيرلس أو للقديس أثناسيوس أو سيرة أم أنطونيوس، وقريت شيء وبعدين استنرت وفرحت بيه وطلبت أن تمتلكه، يبقى ده تعليم مباشر من الروح القدس. بيسموها الآباء كلمة النبوة، النبوة من النبي يعني. أصل النبوة والبنوة أحيانا بتتلخبط في العربي، لكن لا، هي النبوة. في صلاة الصلاة بقول لك أعطيتنا روح النبوة على فكرة، مش روح البنوة. في الإبت تراجع يقول لك بابنما أنت بروفيتيس. تاخد تعليم من الله، فالروح القدس يعلمك. اللي هو قال الرب يسوع المسيح يرشدكم ويعلمكم ويذكركم بكل ما قلته لكم. مش ان الذاكرة تنتعش وتفتكر، لا، تفهم. أصل يرشدكم يعني معناها تفهم، ويعلمكم يعني يدي لك كلمة الحق اللي تبعدك عن طريق الباطل طبعا. وهنا أنا بقول النقطة الثالثة دي بتاعت روح القدس مهمة ليه؟ لأن كل ما تعرفه صحيحا عن المسيح يأتي من روح القدس. أفتكر جاء واحد ولخبط عقلك وقال لك أنت بتتناول النسوت مش اللاهوت، تبص تلاقي كده عندك رد فعل طبيعي بالرفض. ولو سئلت طب أنت الكلام ده رفضه ليه؟ قد لا تجد إجابة، قد لا تجد إجابة، وقد تجد إجابة، قد تجد إجابة، لأن الرفض هنا جاي من روح القدس. وبعدين الروح القدس بيقول لك لا كان مش مظبوط، واستنى عليك عشان انت تحاول تفهم لوحدك، فلو ما قدرتش ينيرك طبعا. ويمكن دي ما تحصلش في وقتها، تحصل بعدها بيوم او اتنين او تلاتة او اسبوع او اتنين. ويمكن يستنى عليك روح القدس لما تقابل واحد مستنير تسمع منه التعليم، لان الروح اصلا مش بيشتغل معاك انت وحدك، ده بيشتغل في الكنيسة ككل طبعا، لان هو الروح اللي بيعمل في كل الكنيسة. فوصل نفسك اتأزمت. انا كنت مرة في كنيسة مرمرقص في شبر، وكان عندنا في الكليريكية حاجة اسمها الطالب يطلع يوعز يعني، والأساتذة يروح ويحضروا الوعظة ويكتبوا تقرير عن نوع الوعظ. وأنا الحقيقة طلبت إعفائي من هذا الموضوع أكثر من مرة، لكن الأستاذنا الكبير وهيب عطا الله متنيح الأنبا غرغوريوس قال لي لا خليك مطيع ولازم تروح. كنت معيد وروح حضر، وراح واحد من الإخوة من الكليريكية كان بيوعظ ولخبط في الكلام، واحنا بناخد المواهب ما ناخدش الروح القدس. مين كان بيصلي القداس؟ ابونا مخيل ابراهيم. وهو مخيل ابراهيم عنده كده تواضع ومحبه الحقيقه، يعني المحبه دي تشوفها فيه كشخص في الهدوء وفي الابتسامه وفي الوداعه، حتى طريقه الكلام، طريقه الكلام. فاحنا بعد الوعظه وزعمت البركه شافني ندال قال لي ما تمشيش. اهو حاضر. انا الحقيقه اكتب تقي عن الاخ ده اقول ايه، ده كان تعليم في الكليريكيه وكان معروف عندنا، وانا بقول الاسم لان يعني ده جزء يعني بسميه بالعربي فيصل تاريخي غير جيد لكن لازم يتقال. قال لي ما تمشيش، حاضر. وبعدين في المكتب بتاع ابونا مخيل ابراهيم جاء الاخ الكليريكي لابس الروب وحط صليب جلده حاجه اخر شياكة. قال له اخ الروح القدس ينبوع والموهبه دي، شوف الكلام، الموهبه دي عباره عن حركه الروح القدس في قلب الانسان. فانت تقول له انا مش عايز الينبوع وعاوز الحركة بتاعته، فبتفصل بين المية وبين الينبوع. طب لما بتفصل بين المية وبين الينبوع ما المية اللي عندك هتخلص. أنا قاعد سمع الكلام ده، هو بيتكلم خلاص، هو كلامه كويس قوي. ولو مبقاش عندك الينبوع، الرب يسوع المسيح بيقول ان روح القدس ينبع في قلب الإنسان إلى حياة أبدية. فانت راح منك الينبوع، طب ما راحت عليك الحياة الأبدية. اعمل معروف، يبقى الأدب بتاع الـ 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 الشيخ الكبير، اعمل معروف، ما تقولش الكلام ده تاني. انا بصلي ان ما حدش خد باله من الكلام ده قلت، وانت قلت الكلام ده وانا مريتش عرضك ولا حتى على الوعظة بتاعتك، لانك خدت وقت اكتر من اللازم، ودول ناس موظفين عاوزين يطلع في الوقت المظبوط عشان يروح شغلهم، فأنا مش عاوزك تقول الكلام ده. فالأخ قال له لا احنا ده بتعلمه في الكليريكية. قال له شوف أنا ما بروحش الكليريكية ومعلوماته على قدي، فكر بس في الينبوع اللي بيطلع مية. فانت بتاخد مية وانا بتاخدها وبتقول المية دي مش من الينبوع. طيب واذا احتجت مية ما رحتش للينبوع والمية اللي عندك خلصت، يبقى نهايتك ايه؟ نهايتك الجفاف. خليك طوع، ده تعبير، خليك طوع يعني خليك مطوع، يعني خليك طوع وخليك كويس. فالاخ قال طب اسال فلان، قال لا انا مش اسال فلان ولا علان، انا اسال الرب يسوع لما بيقول الماء الذي انا اعطيه ينبع فيه الى حياه الابديه، بس ده اللي يهمني. احنا هنا بنتكلم عن المسيح، بنتكلم على عمل روح القدس في قلب الانسان. عشان كده في الكلمه في الافخارستيه الاثنين مرتبطين بعمل روح القدس. روح القدس يعمل فيك، يشجعك على القرايه ويخليك تطلب الصلاه في ميعاد غير الصلاه، خليك تشتاق الكنيسه. ساعات تبقى قاعد تلاقي نفسك تدندن كده بلحن نفسك بتصلي، يقربك ويغريك بالعوده للمسيح. ده هو بقى القوه الدافعه اللي بتدفعك ناحيه المسيح. ففي هنا قوه الهيه فيا وفيك، فدي وقفه مهمه جدا، ودي بقى اللي بتبني الانسان من جوه. لان لو انت ما اخدتش الروح القدس ضاع منك المسيح. ودي قال الرسول بولس في رومية 8 عدد 9 وعدد 10 11 ورام على مهلك، لكن لم يكن فيكم ساكنا فيكم الروح القدس فالمسيح ليس لكم. ترجمة القبطية. خلاص عندكش روح القدس عندكش المسيح. الوقفة الثالثة يا إخوة دي مهمة جدا وتهمني. الوقفة الرابعة والأخيرة إن في بناء النفس إعادة الإنسان إلى الإنسانية، ودي يعني خليني بس أحط مجموعة أمثلة على طريقة الرب يسوع المسيح معلمنا الصالح. أنت لما تكون عايز تقدم على وظيفة بتضطر تروح تشتري هدوم، تحلق وتكوي البنطلون وتستعد للوظيفة وتقدم طلب، يعني في استعداد تاخد الوظيفة وبتتمرن. وكل ما طولت في الوظيفة كل ما تعلمت أكتر، وكل ما اكتشفت ان في حاجات ما كنتش اعرفها بقيت تعرفها. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان احنا في غاية الحياة المسيحية، الغاية الهدف والاتحاد بالمسيح. بس الاتحاد بالمسيح، المسيح لحم ودم، بس اللحم والدم يا اخوة في العهد الجديد هو التواضع والمحبة والاخلاص والأمانة والشهادة بالحق والمصالحة والعفة والكلمة الصادقة، دي كلها تساوي اللحم والدم. لأن اللحم والدم على الناحية الثانية اللي هي بيسموها أعمال الظلمة غير المثمرة أو أعمال الجسد في غلاطية أصحاح 5 و6، الإنسان أصل اللحم والدم بتاعك ده مش وجود سلبي، ده وجود إيجابي، ده مش وجود حيادي. لحمك ودمك ده بيتعرف بالتواضع، بيتعرف بالعنف، يتعرف بالمحبة أو بالكراهية، يتعرف بالاستنارة أو بضيق الأفق، يتعرف بالإخلاص أو يتعرف بالكذب، يتعرف بالأمانة أو بالغش. دي اللي احنا بنسميها خطأ في التعبيرات الموسكية المضيفة اللي عندنا الفضائل. مفيش حاجة اسمها فضيلة. الاسم المظبوط فيريتاتوس في اللاتيني معناه ما هو حق. ده يعني مش فضيلة، فضيلة كلمة عربي يعني شيء زيادة انت بتحطه على نفسك، اللي يعني انت قلم يعني من كتر الحلاوة اللي فيك فبتتفاضل بتزود على نفسك، يعني شيء مرعب الحقيقة، مرعب. ليه؟ لأن الحق مش فضيلة، الحق حياة، والشهادة الحق جزء من محبتي لله، والكلمة الصادقة هي القلب اللي أنا بعيشه، ده لحم ودمي. والتواضع، التواضع هو الرجوع إلى الحياة الإلهية التي أعطاني إياها المسيح. إن أنا أذكر أبونا مخيل إبراهيم لما قال مرة لواحد كبير المقام، قال له إذا شفت شيء صالح فيه ده من المسيح، إذا سبت المسيح هبقى زيك. طبعا ليه؟ لأن اللحم والدم اللي فيه ده مش عبارة عن خلايا وأعصاب وأنسجة وشرايين، لا لا لا، ده القشرة، الجلد من بره، لكن من جوه في حياة. الحياة دي هي الفكر والشعور والرؤية والمصالحة والسلام والوداعة والعطاء، ويقبلها في الناحية التانية ما هو عكسها اللي هو السلوك الشرير، سموه أعمال الجسد. فأنا بس عاوز أقول يعني إن إحنا نكتسي، نلبس الإنسان الجديد، ده كلام الرسول بولس، إخلاع الإنسان القديم ونلبس الإنسان الجديد، زي الهدوم اللي بتخلعها لما تروح تستلم وظيفة، بتخلع هدومك وتلبس هدوم جديدة. يعني أعرف الجماعة الدكاترة بالذات والمحامين، دكتور يطلع يلبس لبس خاص، والممرضة تلبس لبس خاص، المحامي بيلبس روب معين في لما يكون بيدافع عن واحد، لأن ده بيحدد له شكله في قاعة المحكمة، ده بيحدد شكله في قط العمليات أو العنبر بتاع المرضى، يتعرف بقى باللبس بتاعه ان هو الدكتور دي هي الممرضة. فاحنا نعرف، ويسميها رسول بول أسلحة النور، نلبس الآن أسلحة النور. فدي ما تفتكرش انك انت كإنسان لحمك ودمك هي صوابعك ورجليك ودماغك ودانك بس، لا أبدا. لحمك ودمك الإنسان هو تفكيرك، هو نظرتك، هو مشاعرك، هو تواضعك، هو سلامك، هو نقائك، هو محبتك، هو خدمتك، هو شهادتك، هو صدقك، والعكس. وإماك تكون كذاب أو تكون حرامي أو تكون منافق أو تكون إنسان مخلخل من جوه أو تكون إنسان ضعيف أو إنسان مرائي، الآخر الصفات الرديئة إلى الله يعني حررنا منها. فإحنا بنخلع القديم ونلبس الجديد، ودي مسألة لا يمكن أن تتم إلا بالمسيح. ليه؟ لأن أنا بقى لما بخلع القديم بلبس الجديد، الجديد بقى هو المسيح، لأن المتواضع هو المسيح، والمحب هو المسيح، والخادم هو المسيح، والمصالح هو المسيح، والصادق هو المسيح. وحط كل ما تسميه في النسك المزيف اللي عندنا بالصفات أو الفضائل تطلع كلها المسيح. فأنت بقى بتاخد من دي حياة المسيح فيك، مش حاجة فوق الطبيعة، لا، دي منك أنت، فيك أنت، يزرع المسيح فيك وينميها بالروح القدس. ليه؟ بيخليك تبقى إنسان من لحم ودم، لكن فيك الصلح، فيك السلام، يبقى لحمك ودمك والصلح والسلام. يعني كان أبونا فيليمون المقاري ليس صرفات غريبة جدا أحيانا، يبوس إيده هو ويبوس إيده، وأقول ببوس لك، يقول لي دي إيد الرب يسوع. فلما لقاني مش عاجبني الكلام، قال لي أخ جورج، دي إيد الرب يسوع لأنها مش بس ملكه، لأنه هو عملها بهذا الشكل علشان تخدمه كإيده، وإن ما خدمتش كإيده تبقى إيد الشيطان. في حاجة من الاثنين، ايدي المسيح ايدي الشيطان، انت تحب ايه؟ طبعا قلت لا تبقى ايدي المسيح. قال انت كلك للمسيح، حتى صبعك للمسيح، شعرك للمسيح، عينيك للمسيح، دقنك للمسيح. المسيح مش شيء فوق الطبيعة فوق في السماء، لا، الكلمة تجسد وصار تجسد، أو بتعبير الإنجيل الكلمة صار جسد وحل بيننا. حل فيك بالتواضع، بالقبول، بالمصالحة، بالسلام، بالغفران. طبعا، لأن ده التكوين الإنساني اللي فيك، ده التكوين الجديد. التكوين القديم ده هو تكوين الموت، اللي هو الكبرياء والتعنت والصلف والبغضة والكراهية. ايه بقى رسالة يوحنا الرسول الأولى؟ تلاقي ان الكراهية تساوي الظلمة، والظلمة تساوي الشيطان، والاثنين على بعض يساوي الموت. طبعا ليه ما نبغض أخاه بطلا فوقاتل النفس؟ ليه؟ لأن البغضة من الشيطان، وقاتل من الشيطان قاتل. أنا أقول عليكم بالكلام، لكن عاوز أقول في النهاية إن دي الحياة اللي أعطيت لنا عشان تحارب الفناء اللي دخل مع الخطية. الفناء وهو انهيار وتبديد الصورة الإنسانية اللي هي أصلا صورة الله الإنسان، الموضوع اللي يكاد يكون مرفوض في العصر الحديث. وأقول لك صورة الله في الإنسان، الإنسان خلق على صورة الله ومثاله، يقول لك ده في البر وفي القداسة وفي السلوك. طيب يا سيدي، ما على راسي من فوق، هو في البر والقداسة والسلوك والحكمة أهلا وسهلا، بس ده مستعلن فين؟ مستعلن في الكلمة المتجسد، لأن عند آدم فشل، مشروع الأولاني فشل، مشروع الثاني غير قابل للفشل، غير قابل للفشل. ليه؟ لأنه تحط على أساس الخلود، أساس عدم الموت، أساس إلهي لا يمكن أن يتبدل. ما بدد في آدم استرد في المسيح. أنا أرجو أن الكلام ده يكون واضح، وأرجو أنك أنت وانت قاعد بتفكر في الكلام اللي بتسمعه تدرك أن المسيح مش شيء فوق الطبيعة. لا، المسيح فيك مش فوق الطبيعة، لا، المسيح فيك في قلبك، في حياتك، وفي فكرك، وداخل في أنسجة حياتك. لأن أصل ما فيش هنا النفس والجسد والروح والثلاثيات دي بتاعت عم أفلاطون، دي ملناش دعوة بيها. ده الكنيسة لما تقول النفس والجسد والروح في القداس، وتوصل بيها القوى الحيوية، وبتوصل بيها الذكاء والعقل والفكر، وبتوصل بيها الأنسجة والشرايين والعظم. ده المعنى اللي موجود في العهد الجديد وعند الآباء. ما بتتكلمش على ثلاثية، على إنسان مكون من ثلاث غرف منفصلة عن بعضها. النفس والجسد والروح موجودة في معظم صلواتنا القبطية، ودي أصلا تعود للقديس بولس، ودي ما هيش ثلاثية أفلاطون. النفس للقوى الحيوية، العقل إدراك والذكاء والفطنة، الجسد اللي هو الأنسجة والعظم ومعدتك وكبدك وقلبك والرئتين، وكل الحاجات دي مع بعضها تكون الإنسان. فإحنا بنتجدد على الثلاث مستويات، على مستوى النفس، على مستوى الروح، وعلى مستوى الجسد. المسيح جه علشان يعيد تركيب وبناء الإنسان. تقول لي انتحر، قول لك يا أخي أنت الحشيش أو الويسك اللي بتشربه يظهر من نوع رديء، فبتحلم أحلام رديء جدا. ده هو الرب يسوع المسيح واجه الموت أكثر من مرة، ولم يموت إلا في الوقت المحدد. وأصل مشكلتنا مع العصر الوسيط إن إحنا بنظن إن الخلاص هو في الصلب، بينما الخلاص في الصلب والقيامة. لقد دفع الرب إلى الموت لكي يميت الموت، وقام لكي يعيد بناء الإنسان من جديد. أرجو لكم جميعا في هذه الأيام التي نستعد فيها لاحتفال بعيد تجسد الرب يسوع أن يكون لنا الهدوء والسكينة والسلام، وأن نشعر في أعماق قلوبنا بعظم الدعوة التي دعينا إليها في الرب يسوع المسيح الغني في المراحم، أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ مصر وكنيسة مصر من كل سوء، ويعطي سلاما وبنيانا للكنيسة الواحدة للوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية للمجد الدائم لابد أمين. سؤال: ما هي النظرة الأبائية القديمة للموت، وما علاقة الموت بالخطية؟ والجواب هو في العودة إلى كتاب تجسد الكلمة بشكل خاص، فإن الإنسان خلق لكي يحيا إلى الأبد في الشركة مع الله، ولكن الشركة إذا فقدت أو شوهت تعيد الإنسان إلى الموت. فإذا افترضنا عدم سقوط الإنسان كان آدم حتما سيموت، سينحل طبيعيا، الانحلال الطبيعي هو الطبيعة التي خلقت من عدم ليس لها قدرة على البقاء إلى الأبد. فالانحلال الطبيعي شيء وانحلال الموت شيء آخر. الانحلال الطبيعي هو أن تصل الإنسانية إلى غاية الوجود في الشيخوخة وفي كمال ونضوج الحياة، ولكن عندما دخل الموت إلى العالم دخلت مع الموت انحلال الخطية وموت الخطية، وبالتالي سرعة هدم الطبيعة الإنسانية. وفي كلمة أساسية في رومية 8 البطل في يوتيليتي، فأصبح الإنسان يموت قبل الأوان، وأصبح الطبيعة الإنسانية طبيعة مشوهة تنحل قبل الأوان، والأوان هو النضوج والوصول إلى تجلي الطبيعة الإنسانية. لكن هذا لم يحدث، ده كان التدبير الإلهي السابق على سقوط آدم، لا ما حصلش. فالطبيعة الإنسانية خلقت لكي تنمو وتنحل طبيعيا فتتجلى وتتحول إلى ما هو أعظم، اللي هو عبر عنه الرب يسوع المسيح في التجلي على جبل طابور. لكن عندما سقط آدم دخلت سرعة الفناء في الطبيعة الإنسانية، أصبح الإنسان يموت قبل أن ينضج، ويموت قبل أن يصل إلى غاية الوجود وهي الشركة مع الله، ويموت مشوه. ليه؟ لأن حياته بتتهد من جوه، في انحلال وفي فساد دخل في الطبيعة الإنسانية. انحلال طبيعي، أصبح بيعمل بقوة أسرع، وبيعمل بيدفعه الموت للبطل، اللي هو يعني زي جنين يتولد ويموت، أو يتولد مشوه، أو واحد يتولد بدون رجلين، أو واحد يتولد أعمى. ففي التشوه اللي حصل في الطبيعة الإنسانية مصدره الموت. وإذا كنا بنفهم النهاردة الكلام ده على وجود خلل في الدي ان اي أو في الجينز، فده ماشي مع تعليم العهد الجديد. لكن خلود الإنسان كخلود طبيعي مستحيل، وإلا يبقى ما فيش موت على وجه الإطلاق. لكن كون الإنسان بيموت ده معناه أنه ما فيش خلود طبيعي في الإنسان، أن في خلود يعطى كهبة من هبات روح القدس. والقبول الإنسان للعمل النعمة فيه ضروري، ولكن في ثلاث محاذير أو ثلاث تحذيرات بنقولها لكل إنسان. بقول لنفسي إن الإرادة الإنسانية بالدرجة الأولى إرادة مترددة وإرادة منقسمة وإرادة مشتتة أيضا. فالكتاب اللي ممكن ترجع له تقرأ، وده عمل ثورة بين روبان دير الأمبار، هو الطبعة الأولى من كتاب الخلق الجديدة لابونا متى المسكين إذا كانت موجودة. الطبعة الثانية حصل فيها تعديل، والتعديل ده بناء على ثورة الروبان. لكن الطبعة الأولى دي أنا في رأيي كان لازم تكتب وتتحفر على ألواح من الحجر عشان خاطر محدش يقدر يغيرها. احنا لما نخلق من جديد، فالخلق من جديد هو عمل نعمة وليس عمل إرادة إنسانية، ومفيش باب رحمة وباب إرادة وباب نعمة، مفيش أبواب، هو عمل الله عمل واحد. واحنا مشكلتنا كبشر ان احنا بنفتكر ان عمل الله يبدأ وينتهي، لأن إحنا عملنا بتبدأ وتنتهي. يعني بروح الشغل الساعة 8، بخلص الشغل الساعة 9 بالليل مثلا أو 10 بالليل، فاليوم بتاع انتهى. ببتدي أكل مثلا الساعة 1، بخلص الغداء الساعة 1:30، فالغداء بتاع انتهى. العمل الإلهي عمل دائم غير منقطع، الله عمل فينا بشكل غير منقطع. وبعدين الإرادة الإنسانية، الإرادة الإنسانية لا تعطل عمل النعمة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا باخد شيء من المسيح يحفظه المسيح لي، حتى إن كنت مش فاهمه، حتى إن كنت مش فاهمه، حتى إن كنت متردد فيه، حتى إذا كنت متردد فيه، حتى إن كنت خائر الإرادة، حتى إن كنت خائر الإرادة. ليه؟ لأن في أمانة الله، وفي المحبة الإلهية، وفي الصلاح الإلهي اللي بيعيد تركيب الإنسان. لأن الله هو المسؤول عن وجود الإنسان أولا وأخيرا. فالتقسيم اللي دخل في العصر الوسيط والمسؤول عنه في الحقيقة تاريخيا القديس أغسطينوس في العبارة المشهورة: الله الذي خلقك بدون إرادتك لا يمكن أن يخلصك إلا بإرادتك. ده رد على الجماعة على المنويين وعلى الناس اللي كانوا بيتكلموا في الزمان بتاعه. احنا يعني لازم حتى في كتابات الآباء نميز بين الرد الدفاعي وبين الرد الحقيقي. الرد الدفاعي رد غير حقيقي، ده رد بيتقال عشان أسكت به المعتدي على الإيمان، يعني رد موجه إلى فكرة غلط. والرد الدفاع ده كويس وضروري لأسكت بالشيطان يعني، لكن ده رد غير حقيقي. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو ما فيهش الدسم والعمق بتاع الرد الحقيقي اللي فيه الحياة وفيه الشركة مع الله وفيه الاستنارة الروحية الكبيرة اللي بتوصلني إلى المعرفة الحقيقية بالله، اللي ما فيهاش جانب الدفاع خالص. فاحنا لما لو شلنا التقسيمات والافتراضات اللي دخلت في العصر البسيط وبصينا للخلق الجديد، ده كان كلامي حتى مع رهبان دير الأنبا مقار سنة 88، والدنيا هاجت لحد ساعة من الساعة 7 بالليل لحد الساعة 3 الصبح. اللي أنقذني من الجدل العقيم ده كان جرس نص الليل. الجدل العقيم ده والتقسيمات دي بتقسم فكر الإنسان، تحط المسؤولية على الله، تحط المسؤولية على الإنسان، لكن هي الموضوع لا هو على الإنسان ولا هو على الله، الموضوع هو موضوع شركة بين الله وبين الإنسان. وبعدين هنا في الموضوع اللي مش حد ما حدش عاوز يجي ناحيته، ولابونا متى المسكين قرب من ناحيته كده بحذر شديد، ولما ابتدى بس يعني يخربش فيه هاجت عليه الدنيا. ان ما احنا قلناش لا الانسان ولا الله، ليه؟ لان المسيحيه لا هي الانسان ولا هي الله، يا الله المتجسد، هو الله المتجسد اللي فيه، اللي فيه اللاهوت والناسوت مع بعض في شخص واحد. يعني يا سيدي العزيز، بدل ما تقسم وتحط لي حته شمال وحته يمين، لا، حط لي كل الكلام في اقنوم الابن الكلمه المتجسد، فكل شيء خاص بك انت محفوظ وقائم وحي في المسيح. يعني من الحاجات اللي تغيظ تغيظ فعلا، احنا شركتنا مع المسيح شركة على مستوى الطبيعة. في ايه؟ ان انا في نفس الطبيعة اللي في المسيح، بس اللي هي الطبيعة الانسانية، بس الطبيعة الانسانية في المسيح هي الطبيعة المجددة الحية الغالبة الموت المنتصرة المجيدة المتألهة. أنا الطبيعة بتاعتي لسه يعني في الطريق إنها تبقى كده. هتبقى كده إزاي؟ وهنا بقى نقطة الخلاف على إيه؟ نقطة الخلاف إن 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 المصدر القوة اللي فيه مش الإرادة، إنما النعمة. طب لما الإرادة تتردد، النعمة تقول للإنسان يعني أو المسيح للإنسان، طبعا انت بقى متردد، انا يعني لا، ده المسيح بيقول لبطرس طلبت لاجلك لكي لا يفنى ايمانك. يعني شوف المسيح بيصلي لبطرس، انت تصور بقى ان الله الكلمه المتجسد بيصلي لبطرس. وكان واحد من اباء ديرس ريان تنيح اسمه في لبس، اعتقد انه كان عنده 100 سنه لما تنيح، يعني انا كان ليا حظ ان اشوفه مرتين ديرس ريان. فكنت بتكلم معاه مرة من المرات، وعين بيقول لي يا ابني، يبقى راجل شيخ كبير عنده يمكن 100 سنة أنا مش عارف، وصلى قداس، صلى قداس سبت كبير، وكان شيء غير معقول في السن الكبير يصلي قداس يعني. فبيقول لي يا ابني، لما مش قادر تصلي قول يا يسوع صلي لي، يعني صلي بالنيابة عني يعني. فقلت له ابونا في ربش، ممكن تقول لي، انا ما كنتش احب اجادل الشيوخ على فكرة، ممكن تقول لي قدسك تقصد ايه؟ قال لي المسيح بيصلي لي وبيصلي لك، وانت فاكر ان صلاتنا هي اللي بتخلينا مسيحيين ورهبان وعايشين في القداسة؟ لا، طب بيطلبون القداسة والصلاح والرحمة والغفران من الله الاب. وبعدين جاء واحد من أباء الرهبان بيكلمه، فبطل الكلام معايا ومشي، والحقيقة ما خدش أكتر من كده، لكن الكلام ده كلام مهم جدا، يعني في إن أنا لا أترك الخروف الضر، يعني بقى مش موضوع إرادة هنا، بقى موضوع الصلاح، وماشي التقسيمات دي، لأن المسيح إرادة من إرادتين، ما أنت إرادتك الإنسانية اللي فيك هي موجودة في المسيح، بس موجودة في المسيح حية وقوية وخالدة وغير مترددة، موجودة فيك منكسرة وضعيفة وتميل للشر وتميل للانفصال، وفيها كل القرف اللي موجود في حياتنا اللي احنا كلنا عارفينه. فالمسيح ما بيسيبكش، بيتودد ويؤدب ويرغب وينير ويشفي، دي 60 طريقة يعملها معك عشان يدخلك في النور في الحياة وفي الخلود وفي ما هو صالح وما هو نافع لنفسك. وفي عبارة واحد من المساك يقول له، كنت نايم المسيح يسوع يحط لك فكرة في قلبك، تصحى تفتكر الفكرة دي بتاعتك، لأن هو ما بيحبش إنه يقهر إنسان، يعني يخليك تحس إنك أنت يعني أرغمت عليه، لما هي أصلا من المسيح، فتحس كده الصبح إنها بتاعتك، هي مش بتاعتك، المسيح حطها في قلبك، لكي تنمو بالحجم الضئيل من حرية الاختيار الموجود عندك. هو المسيح يسوع من كثر التواضع اللي فيه والمحبة اللي فيه مش عاوز يهد حرية الاختيار اللي عندي وعندك، تمسيح حرية الاختيار، بس بيوجهها بالترغيب، بيوجهها بال يعني شوف الكنيسة خدت مقطع من سفر النشيد اللي هو غزل على أعلى المستويات، حولي عيناك عني لأنهما قد غلبتاني. يعني إحنا عينين الكنيسة بتغلب ربنا، يا سلام. الموضوع مش موضوع إرادة، أصل الموضوع مش حسابات. شكك عند البقال تعبير أبونا مين المتوحد، لا أبدا، ده هو إحنا في شركة محبة أبدية، كل تقصير من ناحيتي يواجه صلاح الله، كل سقوط من ناحيتي يقابله شفاء وغفران، كل انحراف من ناحيتي يقابله تقويم وتجديد. وأنا حتى لو ما طلبتوش، ما الخروف الضال ما طلبش الراعي، الراعي راح وراه، هو اللي راح جابه. صحيح في مثل ابن الضال ان الابن الضال عاد الى نفسه وقال انا انا اموت من الجوع، ده الاجير في بيت ابويا يعني عنده اكل بيفيد منه، اقوم الان وارجع الى ابي. يعني في حركه اراده من الابن الضال، اه في، لكن مش هي دي اللي خلت ابوه يرجعه. ما نغلطش في المثل، لا هو رجع اه، لكن مش دي اللي خلت ابوه يقبله، لا ابدا، ده صلاح الاب هو اللي قبله. وعلى فكره احنا في معظم كتب التفسير بنظن ان الاب والله، لا ابدا، ده الاب هنا الاب مش الاب، الاب في المثل هو المسيح يسوع، لانه كان بيقول المثل ده بالذات للفريسيين اللي كانوا بيعرضوا في قبور العشرين والخطاء والزنا، فقال لهم قرام هذا المثل، يعني انتوا بتحتقروني وبتحكموا عليا بكلام بطال عشان بقبل دول. طيب بقى كان الانسان ابنان، فهنا احنا لما نلاقي نفسنا في بيت الاب، ما اقولش انا ولا بارادتي، انا بقول صلاح الاب. ليه؟ لان البيت اصلا مش بتاعي، ولا التبني بتاعي، ولا الملكوت بتاعي، ولا انا اللي عملته، ولا اللي انا انشاته. وانا حتى اذا مديت رجلي كده مثلا مترين ثلاثه ودخلت، فالدخول ده جاي بدفعه من روح القدس، وجاي بالترغيب الالهي اللي بيحطه المسيح، هو يعني نزول الله الكلمه للانسانيه لكي يقول في القرى ويفتقد ويشفي ويعلم ويطرد الشياطين. هو الكلام ده اصله انتهى؟ لا، ده موجود على مستوى الحياة اليومية، على مستوى الكون كله، بيطرد الشياطين من قلب كل إنسان ويقول في كل مكان، يلتمس كل من هلك. طبعا ده احنا الأناجيل بس بتدي الدستور اللي بيعمل بيه الله الكلمة في الخليقة، مش لأن أعمال الله لا تنتهي، أنا عملي بينتهي وعملك بينتهي بالوقت وبالزمن وبالتكليف العمل، لكن عمل الله الاب وعمل الله الابن وعمل الله روح القدس لا ينتهي. فاحنا بنخش في 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 تلفيف الفكر الفلسفي العقلاني ونقول يا ترى ده دور الاراده ولا دور النعمه. اصل الكلام ده دخل في الكنيسه عن طريق واحد الله يسامح اسمه بلاجيوس اللي ارتقى البيلاجيه. وانا على ما اذكر يعني كان في كتيب لنافذ الانبا غريغوريوس استاذنا الكبير عن البيلاجيه والقديس أغسطينوس، فبلاجيوس حط كل الكلام على الإرادة، وأغسطينوس حط كل الكلام على النعمة، وما فيش طريق في الوسط بين الاثنين. ما ده بقى بسميه اللاهوت الدفاعي اللي زي واحد مثلا بيجري 20-30 كيلو فبيوصل في الاخر بقى بينهج. ده اللاهوت الدفاعي. انما اللاهوت الحقيقي هو لا هو بالاراده ولا هو بالنعمه، هو بالاتحاد بالمسيح. الاتحاد بالمسيح في كل حاجه، في الاراده وفي النعمه، وما فيش بقى يعني برنامج الساعه 9 تبقى الاراده والساعه 10 تبقى النعمه. ده يا اخوه الكلام ده احنا مش انت مش راكب قطر ولا داخل مطار القاهره الدولي ولا داخل في نادي، ده انت داخل في علاقه ابديه. وكل تقصير، وارجو ان الكلام ده استقر في القلب، يعني كل تقصير وضعف من الانسان يقابله صلاح الالهي. فما تقوليش باب الاراده باب المراحم الالهيه وباب الصلاح وباب الخير، لا ما فيش ابواب. ده هو ده التقسيمات دي. ما انا هدي لك بقى مثل سياسي قريب جدا من الواقع. احنا اسمنا ايه؟ اسمنا الكنيسه الارثوذكسيه. طيب وقول لك قبط يعني ايه؟ تقول له يعني مصر. طب بسيط، لو قلت الكنيسه المصريه الارثوذكسيه حصل ايه؟ اصبحت مصر. ما فيش حاجه اسمها الاقباط، مش اسمها الكوتل. لكن طول ما انت بتقول انا قبطي، طول ما انت بتحط نفسك بالاسم اللي انت حطه ده، حطوه العرب عليك، طول ما انت ماسك في تركيب طائفي مميز ليك. لكن انا قلت الكلام ده، طبعا رفض لما جاء بشنوده، قلت له يا قداسة البابا غير اسم الكنيسة الى الكنيسة المصرية الارثوذكسية. قال لي ليه؟ تلاصت بلاش كلمة أباط دي، احنا عمرنا ما كنا اسم مصريين. الاسم القبطي ان ريمن كيمي يعني ابن مصر، ابن كيمي ابن مصر، ده الاسم القديم يعني. فخليها الكنيسة المصرية الارثوذكسية. قال لي ليه؟ قلت له اصل ما كل ما اقول انا قبطي يبقى في ناس تقول لك انا مسلم، فتضيع مني ومن جاري اللي هو بيقول انا مسلم القومية المصرية او الوطنية المصرية. لكن كل ما اقول انا مصري انا عشان كده بقول دايما كنيسة مصر. ليه؟ لان ما بحبش اقول الكنيسة القبطية. ليه؟ لان الابد مش عاوز كلمة قبط، عاوز كلمة مصر، لان انا مصري. فما تدخلنيش باسم يخليني ادخل في باب الطائفية، لا اخلي ليه الاسم المشترك اللي يجمع جميع المصريين اللي يخليني اقف على الارض الوطنيه المصريه. فانت بتدخلني ده قياسا، دخلني في الاراده وفي النعمه، حطيت لي اسمين فدخلتني في موضوعين وفصلتني بين الموضوعين وعملت لي مشكلتين لاهوتيتين ليس لهم وجود، لان اصلا في المسيح يسوع لا توجد لا اراده ولا نعم، يوجد اله المتجسد. والمسيح الملء الذي يملا الكل، ده الكلوسي الاصحاح الاولاني، هو ملء اللاهوت حل فيه جسديا، انتم مملؤون فيه لا بالاراده ولا بالنعمه، لا من المسيح. والتمييز العقلي ده اللي عباره عن تشريح، عمال تشرح انت بالفكر، وده مشكله كبيره عندنا في التقسيمات اللي موجوده عندنا دي. ده انت بتقسم دي وتطلع من دي وتدخل في دي وتحط في دي، طب وبعدين؟ وبعدين في النهاية تلاقي نفسك قدام مشاكل عقلية. لكن حقيقة فلنتحد بالمسيح ولنضع كل حياتنا في المسيح. عندئذ يصبح ضعف الإرادة عندي يقابل الصلاح الإلهي. عندئذ يصبح نقص المحبة تقابل المحبة الإلهية. عندئذ يصبح حتى الضلال اللي فيه يقابله الاستنارة الإلهية، وتبقى هنا في علاقة محبة وعلاقة شركة بينه وبين الله. هذه علاقة الشركة علاقة المحبة غير قابلة للتحليل المنطقي ولا التحليل النفسي ولا التحليل الفلسفي، لأنها علاقة شخصية. وأنا بقى بمناسبة يا إخوة بيسألوني إيه معنى كلمة أقنوم، قلت لها كلمة أقنوم دي كمان زي كلمة قبطي، لخبطت الدنيا عندي. هي الكلمة اليوناني هيبوستاسيس أو هايبوستاسيس إذا عرفت أنت أصح، يعني هايبو يعني الشيء اللي من تحت، ستاسيس يعني يقوم، يعني تقريبا زي رجلين الكرسي، من غير رجلين الكرسي مبقاش الكرسي كرسي، حاجة من تحت ترفعك لفوق. كويس. فإذا لما بتقول نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من القديسة مريم إلى آخر الكلام، ده بقى حركة النزول الإلهي لكي ينزل لكي يرفعك. أدي معنى الهيبوستاسيس، أدي معنى الأقنوم. لكن لما غيرت الكلمة من اليوناني ومن القبطي للعربي، وبعدين دخلت في العصر الحديث، وبعدين بقت الأقنوم بقى صفة، وبعدين دخلنا بقى في متاهات العصر الوسيط، خربت الدنيا علينا. فاعمل معروف من أجل المحبة، المحبة الإلهية التي ترى ضعفي فتشعل في قلب النار، المحبة الإلهية التي ترى في التردد فتعطيني الثبات، المحبة الإلهية التي ترى في الضعف فتعطيني القوة، المحبة الإلهية التي ترى في الجهل فتعطيني الاستنارة، المحبة الإلهية التي ترى في عدم القدرة على المثابرة فتعطيني الثبات. دي هي سميها النعمة، سميها النعمة، سميها الشركة، سميها الشركة، سميها علاقة شخصية، سميها علاقة شخصية. لكن يا إخوة، تحذير لي وليك ولكل مستمع، لا تبدأ بكلمة لكي بالكلمة تحدد العلاقة، لا تبدأ بكلمة لكي تحدد العلاقة، ابدأ بالعلاقة لكي تشرح العلاقة لك معنى الكلمات. هذه هي رسالة أثناسوس الرسول الخالدة في الدفاع ضد الأريسية في المقال الأولى والثانية، وهو ده مشكلة كل الأرطقة. أنا ما بتمش حد بحاجة، ما بقولش إن صاحب السؤال أرطوق لا سمح الله. تبدأ بكلمة وتنتهي إلى مشكلة فلسفية، لا ابدأ بالعلاقة فتتحل المشاكل الفلسفية. وإذا مشيت في سكة التحليل العقلي، يا ترى دي إرادتي ولا إرادة الرب؟ يا أخي إن كان لك وجود أبدي في المسيح، ما أنا بقى في كمان عندي هنا سؤال، أنا وإنت موجودين إلى المسيح إلى الأبد، فأنا وجودي أبدي في المسيح، فأنا ضعيف وهو قوي. يقول لي هستنى عليك لما تبقى قوي، لا، هيحفظ لي الأبدية، لأن في كلمة يحفظ للحياة الأبدية دي إنجيل يوحنا. طب أنا مش قادر، هو قادر، أنا متردد، هو مش متردد، في ده شغل هو بقى، شغل هو اللي مش أنت السبب فيه، ده هو عليه مسؤولية هو كمان. يعني هنا شيء عجيب جدا، ده بولس رسول بيشبه علاقة المسيح بالكنيسة علاقة زواج، وبيقول في أفسس 5 علاقة زواج. فلما تكون الزوجة تعبانة أم الزوج يضربها يديها شلوت، يعني لا، يقول لك يغسلها ويجددها ويزيل منها كل غضن وكل دنس بالماء بالكلمة طبعا، ولا يبغض أحد جسده بل يقوته ويربيه طبعا، كما الرب الكنيسة طبعا. فبيعمل كده على مستوى الكنيسة وعلى مستوى الأفراد، لأن في صلاح إلهي متدفق زي يعني مياه البحار ومياه الأنهار، والمحيطات دي ما تجيش في نقطة. فالمسيح يحفظنا إخوة من الفكر الفلسفي العقيم، من التحليل. هو أنا قبل ما أجي أصاحبك قاعد أسألك، أقول لك وريني البطاقة العائلية ورقم القومي وأنت شغلتك إيه، ويا ترى مرتبك قد إيه، وعندك شاي في البيت وعندك سكر، ولا بتبقى فيه علاقة ود وعلاقة محبة، بعدين نلاقي نفسنا كده متناغمين مع بعض، وبعدين ألاقي أنك أنت يعني إنسان طيب العشرة وإنسان حلو وإنسان صالح، هلاقي نفسي كده مدفوع بالعشرة القديمة إن أروح أشوفك وأسأل عنك، ولما حضرتش الكنيسة وما جيتش كذا أسبوع هلاقي نفسي بسأل عنك كده بالطبيعة، بسأل عنك ليه؟ لأن في ود وفي محبة. ده على مستوى البشر يا إخوة. فعلى المستوى الإلهي، هل الله في يسوع المسيح يتأخر عني؟ يقول لي خلاص وقعت في الخطية، طب ما ليش دعوة بيك يا ضعيف خائر الإرادة يا منقسم على نفسك، خليك في الوحدة اللي انت فيها. الله، طب لماذا صلب الرب عني؟ لماذا مات عني إلا ما يكون لك يخلصني؟ فبقول هذا الكلام علشان يبقى لي وليك يقين مش عندي، عند المسيح. كان أبونا في المول مقال يقول لي إيه؟ يقول لي إيماني هو المسيح يسوع. إزاي أبونا في المول؟ قال لي أصل أنا إيماني ده ممكن يطلع وينزل، لكن إيمان يسوع لا يطلع ولا ينزل. فإيماني هو في يسوع وثقتي في يسوع، ثقتي ممكن تتهز لكن ثقته هو فيا أنا ما تتهزش. قلت له هو المسيح بثق فيك أبونا في المول؟ قال لي طبعا بثق فيا، لأن عارف أنا مخروف الدار، وعارف إن أنا لو بعدت هيجيبني، وعارف إن لو تهت هيدور علي، وعارف ان لو انا قاعد في العتمة هينورني، وعارف ان انا شريكه الى الابد، فهو لا يتنازل عني حتى لو انا ضعفت. وبعدين انا سألته واذا تنزلت عنه؟ قال لي اذا تنزلت عنه هيبقى يدور علي ويتودد لي ويصالحني ويرجعني، يقول لي تعالى انا عايزك. الوان مخيل إبراهيم يقول إيه؟ صلاة من صلواته التي لا أنساها. يوم السبت جمعنا في عشية إحنا الإخوة اللي كنا عايزين نعترف، وقال يا رب يسوع المسيح أنت بتحبني أكتر ما بحب نفسي، ما تسمحش إن أنا أروح جهنم، لو روحت جهنم أنت تحزن علي أكتر من أنا ما أحزن على نفسي. وقد بكيت كثيرا عندما سمعت الصلاة، ولا زلت أبكي عندما أسمع هذه الصلاة. أنت تحزن علي أكثر من أحزن على نفسي. إحنا يعني عايزين نتكلم عن محبة المسيح يا إخوة أكثر من كده، عشان نفوق ونعيش، نعيش في حرية مجد أولاد الله. بلاش التأفيلات دي، تسمعوش الكلام اللي بيتقال في الكنائس، ده كلام مميت، ده بالتعبير العربي السم في العسل. وكان الأمويين والعباسيين أكتر ناس مشهورين جدا في طلب قتل الأعداء بالسم. فالمسيح حين يحييكم ونراكم إن شاء الله، ونراكم بخير وعافية. سلام ومحبة يا أخوة.